فنستعين الله سبحانه وتعالى على مواصلة درس هذا اليوم وصلته بما سبق من دروس في العقيدة الواسطية التي احتوت عقيدة أهل السنة والجماعة التي جملتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره، فقد احتوت هذه الرسالة على شرح هذه الجملة وتفصيلها وإيراد الدلائل من الكتاب والسنة على مسائلها المفرعة منها. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر ما عليه أهل السنة والجماعة من الأصول التي يرجعون إليها في الدين والعلم، قال: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني هذا من سمت أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة الإسلامية. قال صاحب التنبيهات رحمهم الله جميعا: قوله ثم هم، أي أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول المتقدمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما وصفهم الله بذلك، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وفي صحيح مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: فما تقدم دليل على عظم شأن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنهما من أعظم الواجبات وأصل عظيم من أصول الشريعة، ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الشريعة وتداعى وعمت الفوضى وساءت البلاد، نسأل الله العافية. والأدلة على الحث على الأمر بالمعروف والترغيب فيه والوعيد والشديد في إهماله والتساهل فيه، الأدلة على ذلك كثيرة جدا. قال: انتهى، يعني انتهى النقل الذي نقله عن بعض أهل العلم والتحقيق. قال: والمعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه الله ونهى عنه. انتهى من اقتضاء الصراط المستقيم. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذا مؤلف عظيم من مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه الله قال: وقد تطابق على وجوبهما، يعني إيجابهما، إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد تطابق على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وهما أيضا من النصيحة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة كما ذكره إمام الحرمين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية مختصان بأهل العلم والدين الذين يعرفون كون ما يأمرون به وما ينهون عنه من الدين. فإن كان الذي علم بالمنكر واحد تعين عليه الإنكار، أو كانوا جماعة لكن لا يحصل المقصود إلا بهم جميعا تعين عليهم. قال: ويشترط في وجوب الإنكار أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله. هذا من شروط وجوب الإنكار، أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله. هذا الذي يريد أن ينكر المنكر يكون آمنا على نفسه وأهله وماله. فإذا لم يكن آمنا على نفسه أو على أهله أو ماله فإنه لا يجب عليه الإنكار إلا إذا كان آمنا. فإن خاف على نفسه السيف أو السوط أو النفي أو الحبس أو نحو ذلك من الأذى سقط عنه أمرهم ونهيهم. فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك، نص عليه أحمد. فإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل، نص عليه أحمد أيضا. وقيل له: أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، أي يعرضها من البلاء ما لا طاقة له به؟ قال: ليس هذا من ذلك، وهل يجب؟ ليس هذا من ذلك، يعني أن الصبر على الأذى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من إذلال النفس، وإذلال النفس أن يحملها من البلاء ما لا تطيق، الأمور ما لا تطيق. قال: ليس، نعم. وهل يجب إنكار المنكر على من علم أنه لا يقبل منه؟ فيه روايتان عن أحمد، وصحح القول بوجوبه، يعني ينكر المنكر وإن كان يعلم أنه لا يقبل منه لأنه واجب عليه، وهو قول أكثر الصحابة كما ذكره ابن رجب. والمنكر بفتح الكاف، والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه، أما المختلف فيه، يعني ما كان مجمعا على أنه منكر، أما المختلف فيه، قال: فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سابقا، واستثنى القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف. قال: ومراتب الإنكار ثلاث كما تقدم من حديث أبي سعيد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه المرتبة الأولى. فإن لم يستطع فبلسانه، هذه المرتبة الثانية. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، هذه المرتبة الثالثة. نعم. قال: ومراتب الإنكار ثلاث كما تقدم من حديث أبي سعيد. وفيه دليل على أن إنكار المنكر يجب بحسب القدرة عليه، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه بخلاف الذي قبله، يعني بخلاف الإنكار باللسان والإنكار باليد، هذا بحسب القدرة. أما الإنكار بالقلب فلا بد منه، لأنه لا سلطان لأحد على القلوب، إنما القلوب بيد الله سبحانه وتعالى وحده، فلا سلطان لأحد على القلب أن يجعله أو يقلبه محبا أو كارها، فلا سلطان لأحد على القلب إلا لله سبحانه وتعالى. قال: وأفاد وجوب تغيير المنكر بكل طريق، فلا يكفي الوعظ إن أمكنه إزالة المنكر باليد، ولا يكفي بالقلب إذا أمكن باللسان. وقوله على ما توجبه الشريعة، أي أنه يجب أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متبصرا عالما بما يأمر به، وأنه مطابق للأمر. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشيخ تقي الدين في المنهاج: ولا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي، ولا بد في ذلك من الرفق، ولا بد أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده. انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج رحمه الله. وقال سفيان الثوري: الأمر بالمعروف لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل فيما يأمر، عدل فيما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. انتهى كلام سفيان الثوري. وقال ابن القيم رحمه الله في الأعلام أو في الإعلام: وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعلام الموقعين لابن القيم، كتاب عظيم، أعلام الموقعين عن رب العالمين. قال: وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فهذا لا يجوز، لأنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، إلى أن قال، يعني ابن القيم رحمه الله: فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول المنكر ويخلفه ضده وهو المعروف، الثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، ينكر المنكر لكن يخلفه منكر مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، يعني هو زال المنكر لكن خلفه منكر شر منه. قال: فالدرجتان الأوليان مشروعتان. درجتان الأوليان أن يزول المنكر ويخلفه ضده، ثانية أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته. قال: نعم، فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، التي أن الثالثة أن يخلف إنكار المنكر ما هو مثله. قال: موضع اجتهاد، لأنه إذا تزحزح المنكر وخلفه مثله قد يكون أسهل في إزالته، ولهذا قال موضع اجتهاد. والرابعة محرمة، وهي أن يخلف المنكر بإنكاره ما هو شر منه، فهذا محرم أن ينكر. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارها عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كرمي النشاب وسبق الخيل ونحو ذلك. انتهى ملخصا عن ابن القيم. وقال بعضهم: ومن أزال منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أخبرا أو أغيرا. وقال النووي رحمه الله: ثم إنه إنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يختلف باختلاف الشيء. فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره، بل ذلك للعلماء. انتهى. وهذا الكلام جيد وكلام مفيد على اختصاره، ونقول سديدة تبين موقف أهل السنة والجماعة من هذه الفريضة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. والآن ندعو الأخ القارئ ليعرض لنا حصتنا من شرح الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله، فإلى ذلك على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنا قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنا قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثم هم مع هذه الأصول إلى آخره، جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف، وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، لقوله عليه السلام: صلوا خلف كل بر وفاجر. ومن النصح لكل مسلم، لقوله عليه السلام: الدين النصيحة. ومن فهم ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر.
ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية، نعم.
ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر، كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات، أو بالجسد المترابط الأعضاء. ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره، إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله تعالى.
نعم، لا شك أن هذه جملة عظيمة من محاسن الأخلاق ومكارمها، وأهل السنة والجماعة يتخلقون بها وهي من سماتهم. وقوله هنا: لا يستطيلون على الخلق بحق أو بغير حق، لأن الاستطالة في حد ذاتها منكر، فما يفخرون على الخلق أو يستطيلون عليهم سواء كان يعني بحق أو بغير حق، لأنه إن كان بحق فالذي أجرى على أيديهم أو الذي أولاهم الطول أولاهم الرفعة أولاهم هو الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يجلوا بما أنعم الله به عليهم على خلق الله. هذا قوله بحق أو بغير حق، ربما يستطيل أيضا بغير حق، وهذا أشد شناعة. وأهل السنة والجماعة براء من الاستطالة والتكبر وابتغاء العلو في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى أعد الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، تلك الدار الآخرة، نعم، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهذه الجمل سيكون إن شاء الله فيما نستقبل من جلسات سيكون مزيد بسط وشرح وإيراد كثير من الأدلة في بيانها إن شاء الله تعالى، ونكتفي بما تيسر لنا هذا اليوم. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.